السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. معكم أخوكم عبد الرحمن السويل، كالعادة دائما وأبدا نسعد كثيرا بتقييمكم لهذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا نسعد كثيرا بانضمامكم إلى ركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. طريقة الاشتراك تجدونها في صندوق وصف هذه الحلقة. ذكرنا في الحلقة السابقة أنه منارة تعجب كثيرا كيف هذا الرجل الأموي صابر، وكيف أنه محتسب، وكيف أنه يعني ما فكر ولا قلق ولا خاف، ولا بل أنه كان يقول له انظر إلى ضيعتي كذا، انظر إلى بستاني كذا. فهذا الأمر جعل منارة يخاطب ذلك الرجل ويذكر له أنه كيف كل هذا الأمر وأنت صابر وأنت يعني غير مكترث، أما يعني لديك عقل حتى أنك يعني على الأقل تقلق أن ذهب لأمير المؤمنين وفي أمر جلل يعني. فهنا جاءه هذا الرد من ذلك الرجل الأموي، فيقول منارة: قال لي هذا الرجل مجيبا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخطأت فراستي فيك، قدرتك رجلا كامل العقل، وأنك ما حللت من الخلفاء هذا المحل إلا بعد أن عرفوك بذلك، فإذ عقلك وكلامك يشبه عقول العوام وكلامهم والله المستعان. أما قولك في أمير المؤمنين وإزعاجه لي وإخراجه إياي إلى بابه على صورتي هذه، فإني على ثقة بالله عز وجل الذي بيده ناصية أمير المؤمنين، ولا يملك أمير المؤمنين لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله ومشيئته، على أني لا ذنب لي عند أمير المؤمنين أخافه، وإني أعتقد فيه أنه إذا تحقق أمري وعلم صلاحي وبراءة ساحتي، وأن الحسدة والأعداء رموني عنده بما لست في طريق طريقته وتقولوا علي الأكاذيب الباطلة، لم يستحل دمي وتحرج من أذيتي وإزعاجي، فردني مكرما أو أقامني ببابه معظما. وإن كان قد سبق في علم الله تعالى أن تبدر إلي منه بادرة من سوء، وقد حضر أجلي وحان سفك دمي على يده، فلو اجتهدت الإنس والجن وأهل الأرض والسماء على صرف ذلك وزحزحته عني ما استطاعوا، فلما حينئذ أتعجل المكروه وأتسلف الغم فيما قد فرغ منه، وإني أحسن الظن بالله عز وجل الذي خلق ورزق وأمات وفطر وجبل وأحسن وأجمل، وقد كنت أظن أن مثلك يحسن ويعرف هذا والآن قد عرفتك حق معرفتك وعلمت حد فهمك، فإني آليت ألا أكلمك بعد هذا بكلمة حتى تفرق حضرة أمير المؤمنين حضرة أمير المؤمنين بيني وبينك إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الكلام يعني كلام عظيم جميل رائع، لا يكفي أن يعني نصفه أو نتكلم فيه، هو يصف نفسه والكلام الذي ذكره يعني في جزيل البلاغة والفهم. أن الإنسان يعني خلاصته قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمة كلها بجنها وإنسها لو أرادوا خيرا لإنسان ما كتبه الله لن يكون له، وإن أرادوه بشر لم يرده الله سبحانه وتعالى لن يصلوا إليه. فانتهى الأمر، شوف القناعة عن ذلك الرجل وظنه الحسن بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه، وأنه إذا يعني تأكد أمير المؤمنين لن يؤذيه في نفسه. فكان كلاما بليغا، وكيف قال لمنارة: أنه ظننت بك خير ولكن صدمت يعني من كلامك، وكلامك كلام عوام، يعني أين فطنتك وفهمك للدين وهذا الكلام. عموما ثم يقول منارة: ثم أعرض عني فما سمعت له لفظة بغير التسبيح والقرآن إلا بطلب ماء للوضوء أو الشرب أو حاجة تجري مجراهما، إلى أن شارفنا الكوفة في اليوم 13 بعد الظهر، وإذ النجب قد استقبلتني على فراسخ من الكوفة يتحسسون خبري، فحين رأوني رجعوا عني متقدمين بالخبر إلى أمير المؤمنين، ودخلت على الرشيد فقال هاتي ما عندك، فقال هاتي ما عندك، وإياك أن تغفل منه لفظة واحدة. فسقت الحديث من أوله إلى آخره حتى انتهيت إلى ذكر الفاكهة والطعام والغسل والطهور والبخور والصلاة وما حدث أو وما حدثت به نفسي من امتناعه والغضب يظهر في وجهه ويتزايد. يقول يعني أنه أمير المؤمنين لما حدثته عن كل هذه الأمور، يعني أنه الرجل أكل وغسل وهات البخور وصلى وله خائف، يقول وأن أنا خفت أنه هذا الرجل يقوم علي ويمتنع. يقول وإذ بالغضب يظهر في وجهي ويتزايد، يعني الغضب يظهر على وجه هارون الرشيد ويتزايد، حتى انتهيت إلى فراغ الأموي من صلاته والتفاتته إلي ومسألته إياي عن سبب قدومي ودفع الكتاب إليه ومبادرته إلى أمر ولده وأسبابه وأهله وأصحابه وخدمه ألا يتبعه أحد منهم وصرفه إياهم ومد رجليه حتى قيدته، فما زال وجه الرشيد يسفر، يعني يهدأ ويرتاح. فلما انتهيت إلى ما خاطبني به عند توبيخي إياه لما ركبنا في المحمل قال صدق والله ما هذا إلا رجل محسود على النعمة. الآن هارون الرشيد يقول ذلك، ما هذا إلا رجل محسود على النعمة مكذوب عليه، ولعمري لقد بالغنا في أذيته وإرعاب أهله وعشيرته، فبادر إلى نزع قيوده وأتني به. فخرجت فانتزعت قيوده منه وأدخلته إلى الرشيد، فلما وقع بصره عليه رأيت ماء الحياء يجول في وجه الرشيد، فدنا الأموي وسلم بالخلافة ووقف، فرد عليه السلام ردا جميلا وأمر بالجلوس فجلس، فأقبل عليه الرشيد يلاطفه ويسأله عن حاله، ثم قال له إنه بلغنا عنك هيئة جميلة وآثارا جليلة، أحببنا أن نراك بجميل صفاتك ونسمع محاسن كلماتك، فانعطف بسبب ذلك عليك، ونؤدي شكر نعمة الله علينا بالإحسان إليك، فاذكر حاجتك. فأجاب الأموي جوابا رائقا وشكر ودعا وقال أما حاجتي فلا حاجة إلي إلا واحدة. قال هارون مقضية، فما هي؟ قال يا أمير المؤمنين تردني إلى بلدي وأهلي وولدي. قال نحن نفعل ذلك، ولكن سل ما تحتاج إليه من صلاح جاهك ومعاشك، فمثلك لا يخلو أن يحتاج إلى شيء من هذا. فقال عمال أمير المؤمنين منصفون، وقد استغنيت بعدله عن مسألة شيء من أمواله، وأموري منتظمة وأحوالي مستقيمة، وكذلك أمور أهل بلدي بالعدل الشامل في ظل دولة أمير المؤمنين، فلا أستغنم ماله. فقال له الرشيد انصرف محفوظا إلى بلدك، فلا يكون أمرا بالشام إلا برأيك، فاكتب إلينا بأمر إن عرض لك. فودعه الأموي خارجا، ثم أتبعه الرشيد بجائزة سنية وخلعة بهية، يعني أعطاه لبس يعني رائع. فلما ولى خارجا قال لي الرشيد يا منارة احمله من وقته فسر به راجعا كما سيرته إلينا، حتى إذا أوصلته إلى المجلس الذي أخذته منه فدعه فيه مكرما وانصرف. طبعا كانت هذه قصة ذلك الرجل الذي يعني ساء هارون الرشيد أمره وأراد أن يعرف حاله، وفيها من العبر الكثيرة، ولكن يعني أدع كما يقال لك أيها المستمع الفاضل الكريم أن تستخرج العبر من تلك القصة العظيمة الجليلة، ولكن أهمها هو أن يسلم الإنسان أمره لله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أن لن يصيبه أمر إلا بيعني أمر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير في أمان الله.